بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حاول أن يتوصل إلى كون المراد بالورود في هذا الحديث حتى يرد فيه النهي هو الوصول وليس هو الصدور، في ضوء معرفة المراد بالمطلق في صدر الحديث، كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. فقال بأن المراد بالمطلق فيه ثلاثة احتمالات، والاحتمال الأول والثاني أبطلهما وعين المراد بالإطلاق بالاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث هو أن يكون المراد بالإطلاق هي الإباحة الشرعية الظاهرية. فإذا كان كذلك، إذا كان المراد بالإطلاق هو الإباحة الشرعية الظاهرية، يتعين أن يكون المراد بالورود هو الوصول، لأن الإباحة الظاهرية متوقف على وصول الحكم، لا متوقف على عدم وصول الحكم، لا على عدم صدور الحكم. فينعرف بالإباحة الشرعية الظاهرية أن المراد بالورود هو الوصول، يعني حتى يرد، يعني حتى يصل الناهي. ما لم يصل الناهي أكو إباحة ظاهرية. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر وجهين للرد على بيان السيد الخوئي. الوجه الأول ما مضى شرحه وتوضيحه في درسين ماضيين، وهو أن يكون احتمال أن يكون المراد بالإطلاق إباحة ظاهرية شرعية ظاهرية، ولكن ناشئة من الاحتياط في مقام التشريع. إن كان كذلك فسوف لا يبتدي لا بمحذور توقف أحد الضدين على عدم ضده، ولا بمحذور عليكم السلام عليكم، ولا يبتدي بالمحذور الآخر وهي اللغوية. هذه خلاصة الوجه الأول الذي ذكره السيد أستاذنا الشهيد للرد على بيان السيد الخوئي. الوجه الثاني، اليوم نبدأ بالبيان الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد للرد على بيان السيد الخوئي رحمه الله هو أن من الممكن حمل الإطلاق في قوله كل شيء مطلق على معنى الإباحة الواقعية الحقيقية، ونغض النظر عن الإباحة واقعية طريقية بالناشئة من الاحتياط في مقام التشريع، نغض النظر عن الاحتياط في مقام التشريع، بل نقول بأن المراد بهذا الإطلاق الإباحة الحقيقية الواقعية الحقيقية، مو إباحة ظاهرية بل إباحة واقعية وحقيقية مو طريقية. ولكن هذه الإباحة الواقعية الحقيقية معلقة على عدم شنو؟ مو على عدم الحرمة الواقعية، بل معلقة على عدم ورود الناهي. عدم ورود الناهي شيء، وعدم الحرمة الواقعية شيء آخر. فبالإمكان أن يقال بأن كون الإباحة الواقعية متوقفة على عدم صدور، بمعنى الصدور مو بمعنى الورود، صدور عدم صدور الناهي، عدم صدور الناهي من الشارع من دون أن يستلزم ذلك لا محذور توقف أحد الضدين على عدم ضده، ولا محذور اللغوية. وذلك لأن محذور توقف أحد الضدين على ضده على عدم الضد الآخر إنما يرد هذا المحذور، إنما نبتلي بهذا المحذور فيما إذا كان ملاك الإباحة متوقفا على عدم ملاك الحرمة. فبما أن الملاكان متضادان، ملاك الإباحة إن كانت الإباحة اقتضائية طبعا، فملاك الإباحة مضاد لملاك الحرمة. فإذا توقف ملاك الإباحة على عدم ملاك الحرمة يصير شنو؟ يصير توقفه أحد الضدين على عدم ضده. وهذا يستلزم الدور، وقد وضحنا دوره في محله في بحث الضد. ولكن لا نقول بأن المراد بهذا الحديث كون ملاك الإباحة متوقفا على عدم ملاك الحرمة، وإنما نقول بأن واقع الإباحة متوقف، الإباحة الواقعية متوقفة على عدم صدور النهي، مو على عدم ملاك النهي، بل على عدم صدور خطاب النهي. وعدم صدور خطاب النهي ليس مضادا، يعني التضاد بين الملاكين لا بين أحد الملاكين مع الخطاب الآخر. الخطاب أمر جعلي اعتباري، لا يوجد تضاد حقيقي. التضاد الحقيقي بين الملاكين لا بين أحد الملاكين وبين خطاب الملاك الآخر. إحنا هنا نجعل التوقف لا بين أحد الملاكين وعدم الملاك الآخر حتى يستلزم التوقف الشيء ضد على أحد على عدم الضد الآخر حتى يستلزم الاستحالة الدور، وإنما نجعل التوقف بين الإباحة الواقعية بما فيها ملاك مع من؟ هذا يتوقف على من؟ لا يتوقف على عدم ملاك الحرمة، بل يتوقف على عدم صدور خطاب الحرمة، عدم صدور خطاب الحرمة. بمعنى أن صدور خطاب الحرمة دخيل في ملاك الحرمة. لولا صدور خطاب الحرمة الحرمة ما تصير فعلية، بل تبقى الإباحة، والإباحة تتوقف على تتم بمن؟ تتم الإباحة بعدم صدور النهي خطاب الحرمة، عدم صدور خطاب النهي. خب قد تقول هاي شنو فائدته؟ عرفنا هذا ما يستلزم شنو؟ ما يستلزم الاستحالة، ولكن هذا شنو فائدته؟ ما فائدة القول بأن الإباحة تتوقف على عدم صدور النهي؟ خب واضح إذا لم يصدر النهي يعني مباح، هذا شنو فائدة أن تكون الإباحة متوقفة على عدم صدور النهي؟ يقول فائدة ذلك أننا لو استكشفنا ملاك الحرمة لا بصدور نهي من الشارع، بل عرفنا ملاك الحرمة بدليل عقلي، افرضوا مثلا بناء على سراية الحرمة عقلا او ملاك الحرمة من ذي المقدمة الى المقدمة بناء على تلازم مثلا شيء من هذا القبيل بنحو من الانحاء بتلازم عقلي بادراك عقلي، لو استكشفنا وجود ملاك الحرمة بدون صدور نهي من الشارع، فهذا الحديث يقول بأنه هذا ما يثبت به الحرمة، الإباحة لا زالت موجودة ما دام ما كنا نهي، ما دام ما صادر نهي من الشارع، ما دام ما صادر نهي من الشارع الإباحة مثبتة، ما تثبت الحرمة ما تصير فعلية. هذا يشبه التوجيه الذي ذكره البعض، ما أعرف لعله المرزنائيني، لدعوى الأخباريين بعدم حجية الدليل العقلي. أليس الأخباريون يقولون بأنه الدليل على الحكم الشرعي إذا كان عقليا، دليله كان عقليا، دليل عقلي دل على حكم شرعي، فهذا الحكم الشرعي ما يثبت، لا بد أن نثبت الأحكام الشرعية بأدلة شرعية، أما الدليل العقلي مو حجة. خب قالوا أنه دليل عقلي إذا أورث القاطع حجة، من باب حجية القاطع ليش مو حجة؟ شلون مو حجة؟ البعض أراد أن يوجه نظرية الأخباريين، فقالوا لعل المرزا النائيني قال بأن من المعقول أن نوجه مراد الأخباريين بقولهم بأن الدليل العقلي مو حجة وإن أورث القاطع مو حجة، من المعقول أن نوجه كلامهم هذا بأنه كل حكم شرعي مقيد ب أن يكون وصوله إلى المكلف بدليل شرعي لا بدليل عقلي، فإذا وصل إلى المكلف بدليل عقلي فقيد هذا الحكم الشرعي منتفي، لأن جميع الأحكام الشرعية مقيدة بأن تصل إلى المكلف بدليل شرعي بخطابات شرعية لا بدليل عقلي، فإذا وصل حكم شرعي بدليل عقلي فهذا الحكم الشرعي بقيده هذا منتفي، هذا الحكم الشرعي ما يصير فعلي. يشبه هذه الفكرة، ففيما نحن فيه نقول هذا معقول، من المعقول أن يكون الإباحة، أن تكون الإباحة الواقعية مقيدة متوقفة على صدور نهي من الشارع، فإذا لم يصدر النهي من الشارع بل بطريق عقلي اطلعنا على ملاك الإباحة، هاي الإباحة ما تصير فعلي، أو قل بطريق عقلي لو اطلعنا على الحرمة هذه الحرمة ما تصير فعلية. ما لم نحصل على نهي، ما لم يصدر النهي من الشارع، الحرمة ما تصير فعلية، بل تبقى الإباحة مثبتة، تبقى الإباحة مثبتة إلى أن تصدر يصدر النهي من الشارع. إذا صدر النهي من الشارع عندئذ الحرمة تصير فعلية. ما دام لم يصدر النهي من الشارع، بمجرد أننا استكشفنا بدليل عقلي استكشفنا ملاك النهي، هذا لا يكفي لفعلية النهي. النهي الحرمة ما تصير فعلية، الحرمة إنما تصير فعلية فيما إذا صدر نهي شرعي عن طريق شرعي. فهذا فيه الفائدة، فائدة ذلك هو أنه إذا لو حصلنا على الحرمة، على ملاك الحرمة بطريق عقلي، الحرمة هذه ما تفيد، هذه الحرمة ما تصير فعلية، بل الإباحة تبقى مثبتة ما لم يصدر الناهي. إذن هذا المعنى معقول من دون أن يستلزم لا استحالة توقف الضد على عدم ضده، ولا يستلزم اللغوية. وهذا الوجه المحتمل يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى أن يكون المراد بالورود الصدور، صدور النهي، ما لم يرد في النهي بمعنى عدم صدور النهي. ما دام هذا الاحتمال موجود، لا يمكن إثبات كون المراد بالورود الوصول كما كان يصر عليه السيد الخوئي. فلا يمكن للسيد الخوئي أن يتوصل إلى نتيجة أن المراد بالورود هو الوصول، لبقاء هذا الاحتمال. هذا الاحتمال ما لم يرد عليه، المفروض أن يرد جميع الاحتمالات، ويبقى الاحتمال الذي يتناسب مع تفسير الورود بالوصول، حتى يثبت كون المراد بالورود هو الوصول. إذا بقي احتمال واحد غير مردود، ما يمكن أن يثبت هذه النتيجة التي يريدها. فإذن النتيجة التي يريدها السيد الخوئي، وهي أن المراد بالورود هو الوصول مصدور، هذه النتيجة لا يمكنه أن يثبتها ما دام يوجد احتمال تفسير آخر معقول، تفسير احتمال تفسير معقول آخر من دون محذور. وقد ذكرنا هذا احتمال تفسير آخر بل من دون محذور. هذا الوجه الثاني للرد على السيد الخوئي، لبيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي بمجموع ما ذكرنا يظهر أنه لا يمكن أن نعتمد على بل تفسير المراد بصدر الحديث الصدور، وفي ضوء تفسير الإطلاق كل شيء مطلق، لا يمكن أن نعتمد على تفسير الإطلاق، وفي ضوء تفسير الإطلاق نثبت بأن المراد بالورود هو الوصول للصدور. إذن لا بد من استئناف البحث في تفسير كلمة الورود. عن طريق تفسير الإطلاق ما استطعنا، بيان السيد الخوئي لم يتم، فلا بد وأن نستأنف البحث عن طريق آخر لتفسير كلمة الورود حتى يرد فيها الناهي، هل المراد بالورود الصدور أم الوصول؟ إن كان المراد بالورود الصدور لا تثبت البراءة بهذا الحديث، وإذا كان المراد بالورود الوصول بل أمكن إثبات البراءة بهذا الحديث. الجواب أن كلمة الورود لا يمكن تفسيرها بالصدور، لأن معنى الورود يستبطن المورود إليه، لا يتم معنى الورود إلا بالإشارة إلى ما ينتهي إليه، ما يرد إليه، بخلاف معنى الصدور. الصدور لا يشير إلى ما المنتهى إليه، لا يشير إلى المنتهى، بل يشير إلى المبدأ. صدور صدر من مبدأ كذا وورد إلى منتهى كذا. الفرق بين كلمة الورود، معنى كلمة الورود ومعنى كلمة الصدور، أنه أصلا متقابلان. الصدور يشير إلى مبدأ الشيء، مبدأ صدور الشيء، صدر من كذا، والورود يشير إلى المنتهى لا إلى المبدأ. وفي الاستعمالات هم هكذا، ورد الشريعة، ورد، يعني إذا واحد يفتش موارد الاستعمالات يتأكد من هذا الأمر، أن الورود دائما يشير إلى المورود إليه، والصدور يشير إلى الصادر منه، المبدأ. فلا يمكن تفسير الورود بمعنى الصدور، ولكن هل ينتهي الإشكال بهذا؟ إذن الورود صار بمعنى الوصول وثبت المطلوب، فثبتت ولاية علي بن أبي طالب، مثل ذاك اللي يقول ضرب فعله ماضا ويضرب فعله مضارع، إذن ثبتت ولاية علي بن أبي طالب. فهذا الشكل يعني بمجرد أن قلنا بأن الورود ليس بمعنى الصدور، هذا يكفي لإثبات البراءة الشرعية بهذا الحديث، هم نقول له، يقول أستاذنا الشهيد هذا لا يكفي. ليش؟ لأنه لا بد من التأمل في المنتهى المورود إليه، لأن معنى الورود حتى يرد فيه الناهي لا بد فيه من الإشارة إلى ما ورد إليه النهي. فإن كان المراد بما ورد إليه النهي آحاد المكلفين، نعم تتم البراءة. إذا كان المراد بالمنتهى إليه المورود إليه بكلمة الورود في قوله حتى يرد فيه النهي، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي إلى آحاد المكلفين واحدا واحدا، فكل من لم يصل إليه النهي فلم يتم بشأنه هذا الورود لا يثبت له الإطلاق، فهذا يعني البراءة. ولكن هناك احتمالان آخران في تفسير المورود إليه. الاحتمال الأول في تفسير المورود إليه هو نفس متعلق النهي، حتى يرد فيه النهي إلى متعلقه، أليس كل متعلق كل نهي يصدر بشيئين؟ هذا النهي يتعلق لمن؟ يتعلق بفعل من الأفعال. يتعلق بمتعلقه. فبهذا المعنى يرد النهي إلى ذلك المتعلق، هذا هم أيضا نوع من المورود إليه، مو إلا المورود إليه يكون أحد المكلفين. بالإمكان أن يكون المراد بقوله حتى يرد فيه النهي، يعني حتى يرد النهي إلى متعلقه، هذا يكفي لما يتطلبه معنى الورود من الإشارة إلى شيء ما ينتهي إليه مورود ما، هذا المقدار يكفي لتفسير المورود إليه في قوله حتى يرد فيه النهي. معنى الورود يتطلب شنو؟ يتطلب الإشارة إلى مورود إليهن بمعنى من المعاني. هم المتعلق النهي مورود إليه بمعنى من المعاني، هذا يكفي. ليس من الضروري أن يكون المراد بالمورود إليه أحد المكلفين، هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي يمكن أن نفسر به المورود إليه الذي يتطلبه معنى الورود، أن يكون المراد هو ورود النهي إلى الأمة، مو إلى أحد الأمة بل إلى مجموع الأمة على نحو المجموعي لا على نحو الاستغراقي واحدا واحدا. يعني أن النهي إذا صدر من الحجج الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام ووصل إلى الأمة إجمالا، ولو إلى بعض الأمة، إذا وصل إلى بعض الأمة صدق أنه وصل إلى الأمة ولو من حيث المجموع، يعني مو أحد الأمة، مو بالمعنى الاستغراقي لا بمعنى الجميع بل بمعنى المجموع. فعندئذ إذا صدر ووصل إلى الأمة هذا النهي يصير فعلي، الحرمة يصير فعلي، ما لم يصل إلى المجموع فلا إباحة، الإباحة تتوقف على وصول النهي إلى المجموع وإلى الآحاد. إذن فإذا ما وصل إلنا بوصفنا بعض آحاد هذه الأمة ما يمكن نستفيد من هذه الإباحة، لأن هذه الإباحة انتهت بتحقق غايتها، غايتها هو الوصول إلى مجموع الأمة على وجه الإجمال، وقد وصل النهي إلى مجموع الأمة على وجه الإجمال ولو في صدر عند صدور النهي في صدر الشريعة أو في زمن الأئمة. فإذا إحنا ما وصل إلنا ما نقدر نستفيد من هذه الإباحة، لأن هذه الإباحة حصلت غايتها. فالمورود إليه المعنى الثاني، التفسير الثاني المحتمل لتفسير المورود إليه، أن يكون المراد بالمورود إليه الأمة بالمعنى المجموعي لا بالمعنى الاستغراقي. هذان احتمالان لا يتحقق بهما المطلوب، لا يمكن أن نثبت بهما البراءة الشرعية لنا عند عدم وصول النهي إلينا نحن، لا يمكن إثبات ذلك. إذن فلا يمكن أن نثبت بهذا الحديث أنه ما لم يصل النهي إلى كل مكلفين ذاك المكلف يبقى مباحا، يبقى مطلقا، يبقى بريء الذمة، ما يمكن استفادة هذا الشيء إذن من هذا الحديث. وبالتالي لا يتم عندنا إثبات البراءة الشرعية بهذا الحديث الشريف. نعم على فرض كون المراد بالورود المورود إلى أحد المكلفين تتم البراءة الشرعية، ولكن إثبات ذلك غير ممكن، إثبات أن يكون المراد بالورود الورود إلى كل واحد واحد من المكلفين. هذا لو أن أحدا بنى على ذلك تصل النوبة إلى البحث الثاني، وهو أن هذه البراءة على فرض قبولها هل هي براءة على مستوى المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، يعني على مستوى البراءة العقلية أو الذي هذا المستوى الذي يتقدم عليه أدلة الاحتياط، لو تمت أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة العقلية، يعني عند عدم ورود النهي الأعم من أن يكون النهي نهيا واقعيا أو ظاهريا. فإذا ثبت نهي ظاهري بأدلة الاحتياط ينتفي موضوع هذه البراءة. هذا المستوى الأول من البراءة. والمستوى الثاني من البراءة أن يقصد بالنهي خصوص النهي النهي الواقعي، فما لم يصل إلينا النهي الواقعي نكون في إطلاق وفي حل. وإن ورد نهي ظاهري، النهي الظاهري لا ينفي موضوع هذه البراءة، هذا المستوى الثاني من البراءة. فلا بد وأن نتكلم في هذا البحث الثاني من أنه على فرض قبول دلالة هذا الحديث على البراءة، فهل هي براءة بالمستوى الأول أو هي براءة بالمستوى الثاني؟ هذا البحث سيأتي توضيحه في الدروس القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.